الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، لقاء درس اليوم عنوانه فلهما الثلثان مما ترك، ومعنى ذلك أن الحديث سيكون فقهيا بعض الشيء يتعلق بالميراث بوجه خاص، وليس المراد تفسير الآية كاملة، فقد مر معنا في دروس خلت تفسير آية الكلالة، لكنني أريد أن أبين لك ما استطعت كيف تتفتق المسائل أحيانا في تاريخ الفقه الإسلامي. قال رب العزة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إلى آخر الآية، وهذا الذي يعنينا الآن. الآن يقول رب العزة فلهما الثلثان مما ترك. قبل أن نأتي للآية، لو أن أحدا ما أعطاك ستة آلاف ثم قال لك فرقها بين ثلاثة أشخاص، ثم هؤلاء الأشخاص جعل أحدا منهم لوحده واثنان لوحدهما، وقال لك أعطي هذا الذي لوحده النصف، أعطيه كم؟ النصف، وأعطي هذين الاثنين الباقيين أعطيهما الثلثين، هل تقدر أن تصنع ذلك؟ لا يمكن أن تقدر. لماذا؟ لأنه لا يجتمع أبدا في مسألة نصف وثلثان، لا يجتمع أبدا في مسألة نصف وثلثان، لأنك لو أخذت 6000 وبدأت بالرجل الذي أمرك صاحبك أن تعطيه النصف فأعطيته نصف الستة، كم؟ ثلاثة. كم بقي؟ ثلاثة، وأنت مطالب أن تعطي الاثنين الباقيين الثلثين، والثلثان كم؟ أربعة. ثلثاء الستة أربعة، والأربعة لم يبق منها إلا ثلاثة. واضح الآن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي هذه المسألة، ولا في زمن أبي بكر، حتى جاء زمن أمير المؤمنين عمر، أن امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت أختين ولم تترك غيرهما. واضح الآن؟ فالرجل ذهب إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إن زوجتي توفيت وليس لها ولد، والله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فأنا لي النصف ولن أتنازل عن النصف بدانق، يعني كما نقول اليوم ولا بهللة. الأختان سمعتا أن الرجل الزوج ذهب إلى أمير المؤمنين، جاءتا إلى أمير المؤمنين قالت يا أمير المؤمنين إن أختنا توفيت، والله عز وجل يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ونحن نريد الثلثين ولن نتنازل عن الثلثين بدانق، مثل ما قال الزوج. فتحير من؟ عمر، لأن كل طرف أتى بدليل من القرآن، وندم أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، ولم يحدث هذا حتى في زمن أبي بكر. فجمع الصحابة فقال له العباس بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن هذه المرأة تركت ستة وعليها دين عند سبعة لسبعة ما كنت تصنع؟ قال أقسمها بينهم، يعني أجعل الستة سبعة أنصبة. قال كذلك فافعل يا أمير المؤمنين في ميراثها. فأخذ عمر برأي العباس رضي الله عنه وعن عمر، وجعل وجاء بما عرف بعد ذلك عند أهل الفرائض بالعول. بماذا؟ بالعول. فجعل المسألة بدل أن تكون من ستة جعلها من سبع، جعلها من سبع، فأعطى الزوج النصف. كم نصف الستة؟ كم؟ ثلاثة. لكنه أعطاه ثلاثة من ستة أو من سبعة؟ من سبعة. وجاء للزوجتين للأختين وأعطاهما الثلثين، الثلثين من الست كم؟ أربعة. لكنه أعطاهما أربعة من سبعة، يعني قسم المال سبعة ثم أعطى على أنه من ست. هذا ما يسمى في عند الفرضيين بماذا؟ بالعون. لم يعارض أمير المؤمنين أحد من الصحابة، واضح؟ مات أمير المؤمنين، جاء من؟ عبد الله بن عباس، وقال إن أباه وعمر أخطأ في الجواب، وقال كلمته مقولته الشهيرة: العرب أظنهم يقصدون الربع الخالي، يسمونه رمل عالج، رمل عالج، أيا كان رمل عالج، إن هذا مكان كثير الرمل، قد يكون الربع الخالي قد يكون غيره، المهم أنه صحراء كثيرة الرمل وهي غير محددة يعني تاريخية. فقال عبد الله بن عباس: إن الذي أحصى رمل عالج عددا، يقصد من؟ يقصد الله. إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مسألة نصفا وثلثين، يعني ما يستقيم. قالوا: ماذا كنت تفعل؟ قال: أقدم الأقوى، أقدم الأقوى. ما الأقوى؟ قال: ننظر أن الزوج لا يحجب حجب حرمان، يحجب حجب نقصان، لو كان هناك أولاد ينتقل من النصف إلى الربع، لكنه ما يترك من أصحاب الظروف، صعب، يعني لا يحجب الزوج بتاتا، لابد أن يرث إما نصفا وإما ربعا، لكن الأختين قد يحجبان، قد يحجبان. لو فرضنا أن هذه المتوفاة لها أولاد فإن الأخوات ليس لهم شيء، واضح الآن؟ واضح. فابن عباس يقول: يقدم الأقوى، يعطى الزوج النصف وأما الأختان يعطون الباقي، ويعطى الأختين، يعطى الأختان الباقي. واضح؟ واضح. لكن أحدا لم يوافق عبد الله بن عباس على رأيه، حتى ظهر أبو عبد الله، ظهر أبو محمد ابن حزم الإمام الظاهر الشهير، فقال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، فيه جرأة عجيبة، قال: إن الصحابة والعباس وعمر كلهم أخطأوا، وما أصاب إلا عبد الله بن عباس، ونصر قول ابن عباس، مع أن بعض العلماء قال إن سلف ابن حزم الذي هو داود الظاهري الذي أخذ ابن حزم الظاهرية منه لم يقل بهذا القول، لم يقل بقول ابن حزم، وأنا لست متأكدا هل قاله داود، لا أدري، لكن الذي أعلمه أن يعني لما يتبع قول داود، قول داود مات بعده، لم يعني انتصر له ابن حزم، لكن لا يوجد أحد الآن يتبع داود. المقصود في هذا الأمر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه خالف الصحابة في مسألة العون، حتى إنه ذات يوم فيما يروى في مجلسه وقال هذا القول، فقيل له: لما لم تقله زمن عمر؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته، كان رجلا مهيبا فهبته. ثم إنه أغلظ عليه أحد طلابه وقال: والله لو أنك مت لما قسم الناس تركتك إلا كما قال عمر. فخرج غاضبا رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا رحمة الله تعالى عليه الأمين الشنقيطي ذكر المسألة في العذب النمير، وفي بعض كلامه عفى الله عنا وعنه، وهذا حق يعني أتكلم بإنصاف، أغلظ على ابن حزم، أغلظ يسيرا، وهي ليست عادة له لكن قدر الله، أغلظ قليلا على ابن حزم. وابن حزم له في إحكام الأحكام رد على من رد عليه، لكن ليس الآن مقام بسط ردود ابن حزم على خصومه. المقصود من هذا الذي أنا أردت أن أصل إليه، أعلم أنكم لن تسألون عن العول، لكن ينبغي أن يعلم أن اختلاف النظرة إلى الأحاديث إلى الآيات هذا شيء قديم، من قديم الدهر، والعلماء يختلفون في النظرة. هذا ابن عباس يرى عمر وأبوه العباس، والصحابة البدريون كلهم يوافقون عمر من كان حيا منهم ولا يخالفونه، ويجري الأمر في المدينة على هذا النسق، ثم يعارضهم. أول ما يدل عليه، أكبر ما يدل عليه هذا، أن مجتمع المدينة آنذاك ويومئذ بلد السنة كان مجتمعا علميا يقبل فيه الرأي والرأي الآخر، يقبل فيه أن يقول أحد برأي والآخر برأي، ولا يوجد أحد يسفه رأي الآخر، إنما النقاش نقاش علمي. قل ما تشاء أنه خطأ، وهو يقول لك خطأ، ابن عباس يقول يخاطب عمر وهو يعلم ابن عباس أعلم مني ومنك بعمر، وابن عباس أشد أدبا مني ومنك مع عمر، وابن عباس أتقى مني ومنك في رد مسألة قالها عمر، لكنه مع ذلك قال إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مسألة نصفا وثلثين. وكلام ابن عباس يقبل من حيث النظر يقبل، لكن صعب أن يخالف الإنسان قول أمير المؤمنين عمر مع تأييد الصحابة له، مع تأييد الصحابة له. المقصود البيئة العلمية التي كان عليها المسلمون في الصدر الأول. الاختلاف يكون حول المسألة، لا يدخل أحد في عرض أحد، ولا يكفر أحد أحدا، ولا يلمز أحد أحدا، ولا يخوض في عرضه، ولا يتهمه في نيته، وإنما أنت أبسط قولك وخصمك يبسط القول، ولعل الله يهديك أو يهديه وينتفع الناس، والأخذ والعطاء العلمي ينتفع فيه من يسمعك. يأتي أحد بينكما فيؤلف قولا قد يجمع بين القولين، لكن لا بد أن يعلم أن هذا شيء قديم في الأمة، الاختلاف. وإلا الله عز وجل كان قادرا أن يقتقع هذه المسألة في زمن النبوة أو تقع في زمن الصديق، لكنها وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يسمى، تسمع في الفرائض أحيانا ما يسمى بالعول في عند الفرضيين. نأتي ما دمنا نتكلم في الفرائض. الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تأتي أي أحد يرث، أي واحد يرث، إما أن يكون من أصحاب الفروض، وإما أن يكون عصبة، إما أن يكون من أصحاب الفروض وإما أن يكون عصبة. ما الحل لو وجد، لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا عصبة؟ مثلا رجل مات، نفرض ترك 10 ملايين، وليس له أحد من قرابته إلا خاله شقيق أمه، خاله، هذا الخال هل هو من أصحاب الفروض؟ ليس في كلام الله كله في الفرائض نصيب للخال، ولا يقول أحد عنده عقل يقول إن الخال عصبة، العصبة تكون من جهة الأب. إذن هذا الخال ليس بي من أصحاب الفروض ولا من العصبة، لكنه من أولي الأرحام، لأنه تجمعهم رحم واحدة، فهم جدة هذا الميت وأم هذا الخال واحدة، الرحم واحد، واضح الآن؟ قال بعض العلماء، هذا مذهب مالك من الشافعي، ما يأخذ شيئا. طب أين نبحث، أين وضع 10 ملايين؟ قال ردوها البيت المال. ترد البيت المال وخال هذا الميت ينظر، هو خاله، ربما يكون رباه. وقال بعض العلماء يعطى منها، يعطى، ينزل منزلة من أدلى به ويعطى. هذه مسألة تسمى في رد المال على أولي الأرحام، يرد أو لا، أو لا يرد، والمسألة فيها خلاف شهير بين العلماء. من منع، لم يمنع من هوى، من قال لا لم يقولها من عقله، هؤلاء علماء ربانيون يريدون الجنة. قالوا السبب في ذلك إن الله قسم الميراث، والله يقول عن ذاته العلية وما كان ربك نسيا، ولو كان للخال حق لذكره الله. والذين أجابوا قالوا إن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا إن لم يوجد وصف خاص، وهو أنه من ذوي الفروض أو من العصبة، يوجد وصف عام أن الرحمة التي أتت بهم واحدة. والحق يعني العقل يقول أن رده إلى الخال أولى من رده إلى بيت المال. رد المال إلى الخال أو العمة كلهم يدخلون بهذا الباب، لأن العمة لا تكون عصبة. هؤلاء الذين لم يقدر لهم الفروض، هؤلاء يرد لهم المال في أظهر قولي العلماء، والعلم عند الله. نحن نقول إن هذا الدرس نسعى ما أمكن إلى أن يكون منوعا، وأن يكون العبرة في القول هو إفادتك نفعك، ويظهر لي والعلم عند الله أن التنوع في الخطاب والتغيير فيما يراد بثه وأخذ العظات والعبر واستلهامها هو المقصود الأسماء من مثل هذه الدروس التي تقام في كتاب الله جل في بيوت الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.